إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالرسالة الثالثة قال فيها الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الرسالة تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أصل عظيم، بل هو أصل الأصول، وهو التوحيد، ونبذ ضده وهو الشرك، وذلك بالتزام الملة الحنيفية. والكلام على قوله رحمه الله تعالى من وجوه: قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء من المصنف رحمه الله، فيه تلطف للمدعو وكل من يقرأ الرسالة بأن يرشده الله تعالى لطاعته. والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي، لأن الغي هو الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. والطاعة هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. وأما الحنيفية فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية أصلها مأخوذ من الحنف، والحنف في اللغة الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد. ففي الحنيف معنى الإخلاص لله تعالى، فهو المقبل على الله سبحانه المعرض عما سواه. لذا امتدح الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بذلك، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والقانت هو الطائع الخاشع. ولذا قال المصنف رحمه الله: الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. وقوله رحمه الله أن تعبد الله، العبادة في اللغة الذل والخضوع. تقول العرب: طريق معبد، أي مذلل، وطأته الأقدام وذللت. وأما في الشرع فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في التعريف، أي في تعريف العبادة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في أنواع العبادة بإذن الله جل وعلا. قوله مخلصا له الدين الإخلاص، وأن يقصد العبد بعمله رضا الله وثوابه لا شيئا من حطام الدنيا. فمن جمع بين هذين الأمرين وهما العبادة والإخلاص لله عز وجل فيها فقد جاء بالحنيفية، ودل عليهما أدلة كثيرة منه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن لم يأتي بأحد هذين الأمرين وهما العبادة والإخلاص لم يأتي بالحنيفية، وبناء عليه عرف أن من يدعون غير الله ويعبدون القبور والأضرحة ويذبحون لها ويطوفون بها ونحو ذلك وقعوا في الشرك الأكبر، وإن سموا أنفسهم مسلمين لأنهم ليسوا على الحنيفية، فهم جاءوا بعبادات ولكنهم لم يخلصوا فيها لله تعالى فليسوا حنفاء. وبالحنيفية أمر الله عز وجل جميع الخلق ولذلك خلقهم. استدل المصنف رحمه الله لذلك بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. ففي هذه الآية دلالة على أن الله خلق الخلق وأوجدهم لأجل أن يأتوا بالملة الحنيفية فيعبدوه ويخلصوا له العبادة، فأمر بذلك الجن والإنس. والجن عالم غيبي لا نراه لأنه مخلوق من نار بخلاف الإنس، فهم مخلوقون من طين. قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فعالم الجن عالم مخفي، واجتماع الجيم مع النون في لغة العرب يدل على الستر، فلاستثارهم سموا جنا، وهم مكلفون بالعبادة والتوحيد ومنهيون عن المعصية والشرك. ويدل عليه ما استدل به المصنف رحمه الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بيوحدوني، والتوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، والتوحيد أعظم ما أمر الله به عباده. التوحيد في اللغة من وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا لا ثاني له. وفي الشرع عرفه المصنف بقوله إفراد الله بالعباد. وتعريف المصنف هنا تعريف لتوحيد الألوهية، ولم يأتي بغيره من أنواع التوحيد لأنه أراد بيان التوحيد الذي حصل فيه النزاع والجدال وشرع من أجله الجهاد، والذي بعثت من أجله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو توحيد الألوهية. وقوله إفراد الله بالعباد أي تفرده جل وعلا بكل شيء بأقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا. وأما تعريف التوحيد بمعناه العام فهو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، قال تعالى الله خالق كل شيء. النوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله وتقدم سبب إيراده، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك، فالشرك في الأصل بمعنى النصيب، تقول أشرك مع الله غيره أي جعل لغيره نصيبا معه. وأما في الشرع فكما قال المصنف رحمه الله هو دعوة غير الله مع الله، ومعنى ذلك أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى، كأن يصرفها لملك أو نبي أو صالح من الصالحين أو غيرهم من المخلوقات، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله تعالى عنه. لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؟ الجواب: لأن أعظم حق على العبد في هذه الدنيا حق الله تعالى، وحق الله تعالى إفراده بالعباد، فإذا أشرك مع الله غيره ضيع أعظم الحقوق وارتكب أعظم ما نهى الله تعالى عنه. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. لذا فالذي يترتب على الشرك أشياء عظيمة، منها أن الله تعالى لا يغفر لمن تاب منه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن الله تعالى حرم عليه الجنة فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأنه بذلك حبطت أعماله، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن يتبين من هذا أنه من أشرك فقد ظلم نفسه وأوردها المهالك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذه الآية أمران: أنها جمعت بين الأمر بالعبادة والإخلاص لله تعالى بقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهذه هي الملة الحنيفية كما تقدم. قوله تعالى: شيئا نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، أي ولو كان أي شرك، ولو يسيرا ولو شركا أصغر، فإن الله تبارك وتعالى ينهاكم عن هذا. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذه الرسالة كما بدأ في الرسالتين قبلها: اعلم أي تيقن، أرشدك الله، هداك ووفقك لطاعته. فالدعاء بالرشاد إلى الطاعة خير الأدعية وأجمعها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. وإذا نال العبد طاعة الله نال الخير كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى، يعني عندما تطلب من الله الهدى قائلا: اللهم اهدني، اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. ولكي نظفر بالخير نعلم أن الحنيفية هي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بأن نعبد الله تعالى مخلصين له الدين، فلا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده، فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي أثر المرسلين. وقد مر أن الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فهو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فالحنيف المستقيم المستسلم بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وكل ما كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف. قال شيخ الإسلام: فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. والحنيفية ملة إمام الحنفاء إبراهيم، كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وهي أيضا ملة ودين جميع المرسلين، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولم يأت نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من نسله، لذا قال: ملة أبيكم إبراهيم، فهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ودين جميع الأنبياء هو الإسلام، قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الحنفاء أن تعبد الله وتوحده مخلصا، أي مفردا له القصد في الدين أي العبادة، ومتبرئا من عبادة من سواه ومعتقدا بطلانه. وبذلك أمر الأنبياء، وكذلك قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمر به جميع الناس، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا صلاح للنفس في دنياها وأخراها إلا بالتوحيد والإخلاص. قال شيخ الإسلام: ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الشرك. وبذلك أي بالعبادة الخالصة لله جل وعلا أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى وخلقهم له، أي للحنيفية ملة إبراهيم، وهي الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئن إلا بالإخلاص في عبادة الله. ولو حصل له كل ما تلتذ به المخلوقات، وإذا قوي إخلاص دين العبد لله كملت عبوديته واستغناؤه عن الخلق، وعبادته سبحانه تكون بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في أرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجد كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا. ولن يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه، فلا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. العبادة في اللغة الذل والانقياد والتطامن والخضوع، وفي الشرع تعرف بأحد اعتبارين: باعتبار العابد وباعتبار المتعبد به. باعتبار العابد فهي كمال الذل مع كمال الحب الذي ينشأ عنهما الخضوع والانقياد الاختياري لامتثال أوامر الله جل وعلا حبا له ورغبة في ثوابه واجتناب نواهيها عز وجل هيبة وتعظيما له سبحانه وحذرا من عقاب. فالعبادة تعرف وتعرف بهذا التعريف عند اعتبار معناها من جهة العابد، وأما باعتبار المتعبد به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة إنما هو راجع إلى اعتبار المتعبد به، لا باعتبار العابد بل باعتبار المتعبد به، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنها تؤدى لله تعالى على وجه المحبة والانقياد والذل لله تعالى، رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، فيخاف العبد ربه لما يعلم من عظيم شأنه وعز سلطانه، ويحبه لما يعلم من غناه وكرمه وأفضاله وإحسانه. وبهذا يصير الإنسان عابدا لله تعالى، أي منقادا له اختيارا بامتثال أوامره، رغبة في ثوابه واجتناب نواهيه، رهبة من عقاب. وتسمى العبادة توحيدا لأنه يقصد بها الله وحده، ولا يتوجه بشيء منها إلى أحد سواه كائنا من كان. أما العبادة الكونية فهي الخضوع القسري لأمر الله في الكون، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد. وحقيقة العبادة الكونية نفوذ مراد الله تعالى وأقداره فيهم وجريان أحكامه عليهم وصيرورتهم إلى ما حده لهم ووجههم كونا إليه. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. التوحيد في اللغة مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، فإن النفي وحده ليس توحيدا، وأما الإثبات وحده فإنه لا يمنع المشاركة. التوحيد في الاصطلاح إفراد الله تعالى فيما هو مختص به من فعله وملكه ووصفه وحقه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد عرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد هنا بأنه إفراد الله تعالى بالعباد، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو زبدة الرسالات الإلهية وخلاصة الكتب السماوية وحق الله على العباد، وهو الذي حدث فيه اللبس ووقعت فيه الخصومة بين المرسلين والمكذبين، فوقعت فيه المناظرات وتوالت عليه الآيات وتنوعت في الدلالة عليه البراهين والدلائل القاطعات. وجب من أجله الجهاد، وتميز بحسب إخلاصه أو الشرك به صالح العباد من أهل الشرك والإلحاد والمتقون من الفجار وأهل الجنة من أهل النار. وإنما يمهد له ويستدل عليه بذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اللذين هما توحيد الله تعالى بالفعل من الخلق والملك والتدبير والوصف، أي أنه تعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لإقرار المشركين بجنس هذين النوعين من التوحيد في الجملة، لتقريرهم بما أقروا به ومطالبتهم بلازمه، وهو أن يقروا الله تعالى بالانفراد في الإلهية واستحقاق العبادة، ويخلصوا له الدعاء والعبادة، ليتجلى لهم وجوب عبادة الله وحده وبطلان عبادة غيره. التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: توحيد في العلم والاعتقاد، وتوحيد في القول والقصد أو في الطلب والإرادة. توحيد في العلم والاعتقاد هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء من عباده، وإثبات عموم قدره وقدره وحكمته في شرعه وأفعاله وفضله وعدله وكماله في أسمائه وصفاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. وهذا التوحيد مقر به في الجملة عامة الأمم، فأن هذا هو الذي يقال عنه في هذا العصر وعصور خلت، هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يلتفت إليه، أن توحيد الألوهية هو المقصد وهو الذي وقع فيه النزاع، وأما توحيد الربوبية وكذا الأسماء والصفات فلكل موضع وعلى حسب موضعه تأتي أهميته. توحيد في القصد والقول أو في الطلب والإرادة هو الإقرار والاعتقاد بتفرد الله تعالى بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والبراءة مما يعبد من دونه وممن عبد سواه. فهذا التوحيد هو حق الله على عباده، هو أول ما أمر الله تعالى به في القرآن في قوله تعالى، وهذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم أول أمر في كتاب الله جل وعلا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم المكذبة، والتوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، فإذا اجتمع أبطل الشرك التوحيد، ذلك لأن التوحيد بناء وأما الشرك فهدم. فالشرك يهدم التوحيد ويبطله، فإنه محبط للعمل، مخرج من دين الله عز وجل، مشق لأهله في الدنيا والآخرة. لذلك توعد الله المشركين الكافرين بما لم يتوعد به أحدا من الظالمين، لأنه تنقص للربوبية وهضم لحق الإلهية وعدل برب العالمين. والشرك مأخوذ من الشركة، وهي الاختلاط في الشيء، أي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الآية. ومن معناه اللغوي الشركات في العقود والمعاوضات. ويعرف الشرك شرعا تعريفا عاما بأنه تسوية غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. قال تعالى عن أصحاب الجحيم: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو اتخاذ ند، أي اتخاذ مثل مضاد مع الله جل وعلا في عبادته. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أي جرما وأكبر إثما وعذابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر هو عبادة غير الله تعالى معه أو من دونه. قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك اتخاذ ند، أي مثل مضاد لله تعالى. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهو كل شرك أطلقه الشارع وهو متضمن لخروج الإنسان وردته عن دينه والعياذ بالله، كدعاء الموتى من الأولياء وغيرهم، والاستغاثة بالمخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى قوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو النوع الأكبر، شرك أكبر، عبادة غير الله تعالى مع الله أو من دون الله، وكذلك اتخاذ ند أي مثل مضاد لله جل وعلا. فكل هذا يخرج من الملة وهو شرك أكبر. النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وكل ما جاء في النصوص تسميته شركا وهو لا يخرج من الملة، كقوله: ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله لفظا، وكيسير الرياء، وكذلك كل ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. فهذا هو الشرك الأصغر، قبله الشرك الأكبر، وكلا الشركين من أكبر وأصغر، منه ظاهر جلي ومنه خفي. ظاهر جلي وهو الشرك في الأقوال كدعاء غير الله والحلف بغير الله، وفي الأفعال كالسجود والذبح والنذر لغير الله، فهذا ظاهر جلي من الشركين من الأكبر ومن الأصغر. والخفي هو الشرك في النيات كالرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وأعمال القلوب، كالتوكل على المخلوق والخوف من أصحاب القبور ومن الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. هناك فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج، لكن ينقص الإسلام ويضعفه حتى يسهل الخروج منه. من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الأكبر يحبط أي يبطل العمل كله، ما سبقه وما لحقه وما قارنه، والأصغر ينقص ما قارنه أو يحبطه دون ما سبقه أو لحقه. الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه، والشرك الأصغر مغفرته تحت المشيئة. من مات على الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن مات على الأصغر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فلا يخلد في النار لكن يعذب حتى يطهر من رجس شركه. وأما المشرك شركا أكبر فهو خالد مخلد في النار وبئس القرار. لأجل التوحيد جاء القرآن كله متضمنا للتوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملات، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء توحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق التوحيد وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم تجد سورة الفاتحة: الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد للعزيز المجيد. التوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله، هو أعظم سبب لانشراح الصدر، هو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. قال ابن القيم رحمه الله: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، لذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما عدا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية، وتعريفه إفراد الله تعالى بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء، فلا يصرف شيء من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وإفراد الله تبارك وتعالى بأفعال، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العبد. توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن حقق التوحيد بأقسامه الثلاثة فهو الموحد حقا. أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. على العبد أن يعلم أن أعظم ما نهى الله تعالى عنه في كتابه وأعظم ما نهت عنه الرسل هو الشرك، هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى. والناس لا يبالون في الجملة بأن يقع الشرك منهم أو أن يقع الشرك من غيرهم، يعني لا يلتفتون لهذه المسلمة العظيمة، وهي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك ودعوة غيره معه. الشرك بالله أعظم من قتل النفس ومن قطع الطريق والسرقة، وأعظم الفساد في الأرض، ولا نجاة للعبد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة فالشرك والدعوة إلى الله وإقامة معبود سواه أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، هو أقبح المعاصي، لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل في صفاته جل وعلا. ومن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك وإن أقر بتوحيد الربوبية، كما كان الشأن في كفار قريش وأضرابهم، فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يحيي ويميت، لا يشاركه أحد في هذا. والشرك في توحيد الألوهية يجعل المشرك مشركا وإن أقر بتوحيد الربوبية. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية، ولكنه يذهب إلى القبر فيدعو صاحبه من دون الله أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإن هذا قد وقع في الشرك الأكبر. وتعريف الشرك هو دعوة غيره معه، أي دعوة غير الله مع الله سبحانه بأن يطلب مع الله غيره أو يسأل مع الله آخر أو أن يجعل أحدا واسطة بينه وبين ربه من قبر أو ولي بالدعاء أو الاستعانة والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. وإن شئت قلت الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. من مات على الشرك استحق دخول النار وحرم الله عليه الجنة، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. الدليل على أن أعظم ما أمر به الله التوحيد وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله أفردوه جل وعلا بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا معه أندادا ولا نظراء ولا أشباه في قليل الشرك أو الكثير، واحذروا الشرك وغوائله وأسبابه. فعلى العبد أن يحقق الإيمان به سبحانه وأن يكفر بضده من الأنداد والشركاء. فأول أمر أمر به العباد الأمر بعبادته وتوحيده، وأول نهي هو النهي عن ضده. ثم عاقب تعالى ببقية الواجبات فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تصدير الآيات بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك. فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة هذا الأمر العظيم، وهو الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق، وذكر رحمه الله تعالى من كتاب الله تبارك وتعالى الدليل على ما ذكره، وبين أن الله تبارك وتعالى أمر جميع الناس بالعبادة وخلقهم لها، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يوحدوني، يعني التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لنا معنى العبادة على أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. والعبادة نوعان، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فهذا هو النوع الأول، عبادة كونية. الثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النوع الأول يعني ما يتعلق بالعبادة الكونية لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحد، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، فنفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان الحق حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، أن تعبده وحده لا شريك له، وأن لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده تعالى وحده بالعبادة. الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا هو توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم المأمون صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلو فرض أن رجل يقرأ إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأن أعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحذر من الشرك ورغب في التوحيد، وأتى بالأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتوحيد ليس فقط أن تقر بأن الخالق العظيم الرزاق المحيي المميت ثم لا تزيد. التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، لقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير: يعبدون أي يوحدوني، ففسروا التوحيد بالعباد. إذن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، ليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لأن هذا موجود في الفطر، موجود في عقول العقلاء. لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض سوى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أحدا من البشر خلق بشرا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. أي لا يوجد عاقل يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب. هذا هل يوجد عاقل يعتقده؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لذلك قال الشيخ: التوحيد إفراد الله بالعباد، ليس هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأن هذا شيء معروف. ولا يكفي توحيد الربوبية في تعريف التوحيد. بيّن المصنف رحمه الله كما هي عادته هذه الأصول العظيمة التي لا بد من أن يتعلمها المسلم وأن يجتهد في تحقيقها في قلبه وسلوكه وجوارحه وأعضائه، لأن الذي يخطئ في هذه المسائل العظيمة فإنه يضل عن الصراط المستقيم. وأما من ثبتهم الله تبارك وتعالى فهؤلاء هم الذين من الله تبارك وتعالى عليهم وأحسن إليهم، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا حقيقة التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت راية سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تعالى هو البر الكريم والرحمن الرحيم، وهو تعالى على كل شيء قدير.